وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأكمل وأفضل رسلك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواك، واجعل سعادتنا في رضاك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، واجعل محبتنا لك سببا في دخولنا رضوانك وجنتك، سببا في مرضاتك عنا وسعادتنا في دنيانا وأخرانا، سببا لإجابة دعائنا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. أعوذ بك رب من هؤلاء الأربع، وأسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا، أن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تبارك لنا في علومنا وديننا وفي أموالنا وأهلينا وعافيتنا. بارك لنا في نسائنا وأولادنا، بارك لنا في قوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم نور بيوتنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن. اللهم أسعدنا وأسعد بنا، وألف بين قلوبنا، حقق أمانينا ومرامنا. ندعوك في أول يومنا هذا أن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. أسألك يا الله في أول لقائنا هذا أن تشفي جميع مرضى المسلمين، وأن ترحم جميع موتى المسلمين، وأن تحقق أماني كل المسلمين، أن تحقق أماني كل المسلمين، وأن تسعد بيوت المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، رض زوجاتنا بنا ورضنا بزوجاتنا، متعنا بأبنائنا وأسعد أبناءنا بنا، وألف بين قلوبنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة، مع لقائنا هذا الذي أحببنا فيه أن نلفت الأنظار إلى سنن غفل عنها بعض الناس، وربما تجاوزها البعض وتجاوز الحد فيها، إلى سنن ما على المسلم إلا أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما على المسلم إلا أن يطيع الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كثير من النساء والرجال يسمع هذا الكلام فيصاب بحالة من الغربة والاستغراب، أو يصاب بحالة من التعجب والدهشة، أو يصاب بحالة من الرفض والإباء، أو يقول معللا مبررا: إننا في زمن غير الزمن الأول، إننا في زمن غير الزمن الأول، في زمن صار فيه الناس جميعا يهتمون بالجمال، يهتمون بالشكل والهيئة. أقول أخي وأختي في الله، اعلموا جميعا أن الإسلام أحرص الأديان على نظافة وجمال وزينة المسلم. الإسلام أحرص الأديان على أن يكون المسلم في أكمل صورة وأجمل منظر، بل إنه يدعو إلى ذلك قائلا ربنا عز وجل في كتابه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، بل إن الله ما خلق الأرض وما عليها من زينة إلا ليستمتع بها المسلم، يستمتع بها في نظره، يستمتع بها في نفسه، يستمتع بها في أذنيه، يستمتع بها في قلبه، يستمتع بها في حياته، يسعد بها. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على أن يظهر أمام الناس في أكمل صورة، بل إن أحدهم يصف النبي: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأيت على النبي في يوم الجمعة عمامة خضراء، وقيل حمراء، وقيل سوداء، ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نساء النبي كن يتجملن ويتزين له ولسائر نساء المؤمنين، لأنهن قدوة في الزينة. نحن اليوم نتمم الكلام عن زينة الخضاب والأصباغ، فموضوع حلقة اليوم هو خضاب الأيدي والأرجل، خضاب الأيدي والأرجل، أو زينة الأيدي والأرجل. نتكلم عن خضاب الأيدي والأرجل. المرأة مطالبة بأن تكون جميلة وكذا الرجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي، يتزين لها. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يدخل عليه رجل أشعث الرأس أغبر الوجه، يقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما وجد هذا ماء يغسل به رأسه ووجهه؟ أما وجد هذا مشطا يرجل به شعره؟ أما وجد هذا دهنا يدهن به ويتزين؟ فخرج الرجل واغتسل ورجل شعره، أي سرح شعره، ثم جاء إلى النبي في صورة جميلة، مخلوق جميل زينه رب العالمين وسواه وجمله، هو الذي سوى الصورة وعابها، لكنه لو عاد إلى الفطرة لصار من أجمل مخلوقات الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة وهيئة، وصوركم فأحسن صوركم. الخضاب والأصباغ، على المرأة وعلى الرجل أن يتزين بهذه الزينة. أولها أن يتزين بزينة تغيير الشعر الشيبي أو تغيير الشيب، فإن الشعر علامة القوة والضعف، علامة الصغر والكبر، علامة الشباب والحيوية، وعلامة الشيخوخة والكبر. كلما كبر الإنسان في سنه كلما دب الشيب في لحيته ورأسه، وأغلبنا يكره هذا الشيب ولا يريد أن يرى عليه، بل يحب أن يظهر في أجمل صورة، في أقوى بدن. لهذا أذن الشارع وأباح، بل إن الشارع أوجبه في بعض الأوقات أن يغير المرء الشيب، لما دخل كما في حديث جابر في صحيح مسلم، لما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجيء بأبي قحافة، أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما جيء به كأن رأسه كالثغامة من البياض، بيضاء رأسه ولحيته، رأسه ولحيته بيضاء كالثغامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. من أحكام الخضاب والأصباغ الأمر بتغيير الشيب، وهو إذن من الشارع بتغيير الشيب. ثانيا، نهى الشارع عن نتف الشيب، فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، أسأل ربي أن نأخذها وأننا لها. يسعد المرء بهذا الشيب لأنه بكل شعرة حسنة. ما أعظم هذا الفضل، ما أكرم هذا الرب سبحانه إذ يعطينا على هذا الشيب أجرا إن نحن رضينا وما غيرنا وما بدلنا. لكن بعض الناس يعتدي على هذا الشيب، إذا قلت له إن لك بكل شعرة حسنة قال لا أريدها، ويخلع الشعرة وينتفها. هنا نهى الشارع الحكيم عن نتف الشيب كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتف الشيب. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، كما في السنن من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. أقول: أذن الشارع في تغيير الشيب، حرم الشارع نتف الشيب، أجاز الشارع أن نغير الشيب بالأصفر أو بالأحمر أو بأي لون من الألوان، إلا أنه حرم تغيير الشيب بالسواد، سواء للرجل أو للمرأة، لأن تغيير الشيب بالسواد هذا تدليس، تلبيس، هذا لبس زور، لأنه يظهر على أنه شباب وهو كبير، خاصة بالنسبة للمرأة. لكن تغير الشيب بالأصفر إن شئت، بالأحمر إن شئت، بأي لون تريد إلا السواد. لو شئت فعلته رمادي، لو شئت فعلته بني، لو شئت فعلته كحلي، تبغى تغيره إلى أزرق إلى أخضر افعل، لكن يتجنب المرء أن يغير بالشيب لأن فيه الزينة. أما الحديث الذي أذن فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغير الرجال بالشيب حتى نكون أحب إلى نسائنا وأوهن في قلوب عدونا، قلنا إن هذا حديث منكر، حديث منكر لا يبنى عليه حكم، لأنه يعارض الحديث الصحيح في صحيح مسلم: وجنبوه السواد. كيف يقول النبي في حديث جابر: وجنبوه السواد، ثم يأذن بعد ذلك في تغيير الشيب بالسواد؟ قلت إن هذا مردود. المرأة تتزين لزوجها، نعم، تزين يديها ورجليها، نعم، وكذلك الرجل يتزين لزوجته، لكن في حدود المشروع. أما زينة اليد والرجل بالخضاب فمأذون فيها أن تتزين المرأة بالخضاب، بالحناء أو بأصباغ، تزين أظافرها، تزين رجليها بالألوان، بالأصباغ، بالخضاب أي بالحناء الذي يجمل المرأة في عين زوجها، فيجوز للمرأة أن تتزين. من الأمور المنهي عنها في تغيير الشيب أن نغيره بالسواد، لكن نغيره بأي لون؟ نغيره بالحناء أو بالكتم، وهو خير ما غيرنا به الشيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن الدارمي من حديث نافع عن مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نساء عبد الله بن عمر كنا يخطضبنا أي يضعن الخضاب في الأيدي والأرجل. كنا نساء ابن عمر يخطبن وهن حيض أو حيض. قلت في سنن الدارمي من حديث نافع مولى ابن عمر أن نساء ابن عمر، ومن هو ابن عمر؟ من هو ابن عمر؟ إنه صاحب السنن، إنه الذي كان يسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يتمثل حال النبي في كل شيء، بل كان رضي الله عنه وأرضاه إذا علم أن النبي أناخ بعيره في مكان فإن مر بالمكان نزل وأناخ بعيره، بل إنه ثبت أنه نزل عن بعيره وخلع عليه وسار حافي القدمين في مكان ليس فيه شيء، فسئل عن ذلك قال: رأيت النبي مر في هذا الوادي وفيه مخاضة، مخاضة أي بلل أي طين، فنزل النبي عن دبته وخلع عليه وسار حافية، فأردت أن أفعل كما كان يفعل النبي. عبد الله بن عمر هو الذي كان يأذن لنسائه أي بناته وأزواجه أن يخطبن، وفي الحديث قيد وهو: وهن حيض أو حيض. لكن أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة أن تخضب يديها ورجليها في الحيض وفي الطهر، لأن بعض الناس يقول في حديث ابن عمر أنهن كن يخطبن أثناء الحيض، لكن أثناء الطهر كنا لا يخطبن. لا، المسألة ليست لهذا السبب، إنما يجوز للمرأة أن تضع الحناء في يديها وفي رجليها في أثناء حيضها وفي أثناء طهرها، بشرط واحد: إذا وضعت الحناء في يديها أو رجليها وحان وقت الصلاة وشاءت أن تتوضأ لا بد أن تفتح خضابها، تفتحه يعني تزيله، ثم تتوضأ ثم تصلي، وبعد الصلاة تضع الخضاب مرة ثانية. في سنن أبي داود والدارمي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كنا نساءنا يخطبن بالليل فإذا أصبحنا فتحنا فتوضأنا وصلينا ثم يخطبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه أي فتحنا الخضاب أزلنه، فتوضأنا فأحسن خضاب فأحسن خضاب ولا يمنعنا أو يمتنعنا من الصلاة. فيه دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تخطب، تخطب وهي طاهر، لكن بشرط، لأن النساء تعلم أنها إذا وضعت الحناء في يديها واستمر الخضاب زمانا طويلا صار اللون داكنا شديد الحمار، أو ربما يميل إلى اللون الأحمر الداكن حتى يصل إلى اللون البني. لكن إذا وضعت الخضاب في يديها لحظة ساعة أو أقل من ساعة يكون اللون أصفر باهت، فربما لا يعجب بعض النساء. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان نساؤنا يدعن الخضاب بعد العشاء فيخطبن طوال الليل. ما أدري ماذا تفعل، لكن أظن أنها تربط يديها ورجليها طوال الليل. وبعضهن أي بعض النساء إذا وضعت الخضاب في يديها يعني الحناء في يديها تلف يديها بشيء يحبس الهواء مثل كيس بلاستيك أو شيء، فإن هذا يحفظ اللون ويجعله داكنا، وهذه مهنة النساء، أظن أنهن يفعلن هذا والله تعالى أعلم. عن معاذة أن امرأة أتت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها: أتخطب الحائض يا أمه؟ قالت كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخطضب فلم يكن ينهانا عنه. إذن الخضاب مأذون به، إذن خضاب الأيدي والأرجل مأذون به، بل إن المرأة من كمالها وتزينها لزوجها عليها أن تخطضب، أن تغير يديها، لكن هل هذا يجب عليها؟ فإن لم تفعل أثمت؟ لا، ربما يكون الزوج يكره هذا كما في الحديث، وهو حديث ضعيف لا يبنى عليه عمل، لكنه يستدل به أن الخضاب مأذون به، أن الخضاب مأذون به، يستحب إلا إذا طلبه الزوج من المرأة صار واجبا عليها. إذا قال لها أنا أريد أن أرى الحناء في يديك أو في رجليك، هذا جمال، هذه زينة، زينة يحب الرجل أن يراها، لكن هناك بعض الرجال يكره هذا أو لا يحبه، كما في الحديث الضعيف أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الخضاب، قالت زينة تتزين بها المرأة، فقالت المرأة لعائشة يا أم ما لي أراك لا تتخضبين، ما لي أراك ما تخضبت، ما رأت أم المؤمنين عائشة في يديها خضاب ولا غيرت يديها بالحناء، ما لي أراك ما اختضبت، أو كما قالت، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إن حبيبي لا يحبه، إن حبيبي لا يحبه، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحبه، وأنا لا أحبه كما كان رسول الله لا يحبه. حتى وإن لم يكن الحديث صحيح، لكن بعض النفوس تتأفف من رائحته من شكله، يعلم الله عز وجل أني أنا شخصيا لا أطيق أن أرى يد فيها خضاب أو فيها مانيكير أو عليها زينة من الزينة الصناعية أو الطبيعية، أبغض هذا وأكرهه، طبائع لا أحبها، ويعلم الله عز وجل أن هذا من عند الله، لكنني لا أحرم شيئا أباحه الشارع. ونبينا كما تقول أمنا عائشة كان نساء النبي يخطضبن فلم يكن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكان نساء المؤمنين يخطضبن، تخطضب المرأة لتغير أظافرها وتغير يديها ورجليها، شيء فيه زينة جمال. وهنا أمر مهم، هو أن المرأة إذا اخطضبت وهي طاهرة فإذا حان وقت الصلاة لا تفعل كما يفعل الكثير، فإني أعجب من عروس اليوم التي تذهب إلى الكوافير من الصباح فلا تخرج من عندها إلى المساء وتشغلها، فلا صلاة ولا ذكر ولا شيء، تضيع الصلوات، حتى الملتزمات تضيع الفرائض، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آذن للمرأة أن تخطضب زينة، وابن عباس علمنا كيف كان نساء أصحاب النبي يخطضبن، كانت المرأة إذا أرادت أن تخطضب تخطضب من بعد صلاة العشاء، أمامها 7 ساعات 6 ساعات إلى أن يأتي الفجر، فإذا حان وقت صلاة الفجر ما تأخرت، لأنها تقول خسارة هذه الحناء تضيع وبقي شيء، تكشف عن يديها وتقول بقي لم تصل إلى اللون الذي أريده فأؤخر الصلاة، هذه مصيبة ثانية، هذه كارثة من الكوارث، هذه إثم كبيرة من الكبائر، بل ربما حكم عليها بأنها ضيعت صلاة متعمدة، وهذا من أكابر المعاصي، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع. أقول فإذا جاء وقت الصلاة فتحنا الخضاب، فتحنا يعني كشفنا، وأنا في ظني أن ابن عباس كان يعلم أو يصف حال النساء، كانت إذا وضعت الحناء في يديها لفت يديها بشيء، بخرقة أو كما قلت بكيس بلاستيك، حتى يكون الخضاب يعني قاتم اللون أو يأخذ اللون الذي تريده المرأة، فإذا حان وقت الصلاة فتحت، إما فتحت الخرقة التي عليه أو فتحت الخضاب فأزالت. طب ما أدري بقى، هل يصلح أنها تجيب هذا الحناء وترد مرة ثانية ولا ما يصلحش؟ هذا يرجع إليكن وأنتن أعلم بهذا. أقول هناك حديث يرويه أصحاب السير أن النبي في يوم فتح مكة لما بايع من أسلم في يوم الفتح ذهب إلى النساء يبايعهن على الإسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ سالم.
مرحبا أسماء.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
الله يعزك بارك الله فيك.
لو سمحت لي سؤال وطلب. السؤال ما هو علاج مرض القلب ألا وهو الحقد والغل؟
نعم.
السؤال الثاني طلب بقى. أرجو الشيخ سعد بالله عليك في الوقت الحالي وعسى أن تكون ساعة الإجابة أن تدعو لي بالنجاح والتوفيق وأن يجبرني الله وأن يرزقني الزوج الصالح وجزاكم الله خيرا وأن يفك كربي وهمي. جزاكم الله خيرا.
الله عز وجل أن يفك كروب المسلمين. أقول لك يا أسماء ولكل مسلم ومسلمة الله عز وجل أمرنا بالدعاء وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأنا أقول يا أسماء ادعي ربك عز وجل ولكن نحن ندعو لأنفسنا ولسائر المسلمين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
انا قابلت في الحج فانا ما كنتش اعرف ان كنت فاتحه دفتر توفير في مكتب بريد وما كنتش اعرف ان فوائد المكتب الدفتر دي فوائد ربويه فكنت بضيف المبلغ وادفع عليه الزكاه هل ينفع ان انا اطلع منها حج؟
هل عندك مال بخلاف هذا المال؟
عندي شهادات في بنك الاهلي.
ما هي نفس الكلام.
ما هي نفس الكلام ما عنديش حاجه تاني.
طيب أجيبك إن شاء الله. أقول لك إنك الحمد لله رب العالمين أن هداك الله عز وجل وعلمت أن دفتر التوفير وشهادات الإذاع أو شهادات الاستثمار أو كل هذه الأنواع كلها محرمة. أسأل الله عز وجل أن يطهر أموالنا وأن يطهر بلدنا من كل شر وسوء. فأقول ابتداء يا أختاه عليك أن تأخذي هذه الأموال وتجعليها في بنك الإسلامي يتعامل بمعاملة بعيدة عن الربا. أما كونك تخرجين الحج بهذا المال فأنت آثمة للربا آثمة لأكل هذا المال المحرم. لكن الحج أحسب أنه إن شاء الله صحيح وأسأل الله تعالى أن يغفر لك لأنك لا تملكين بخلاف هذا المال. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأسأل الله أن يكون الحج مقبول واذهبي بهذا المال لأنك لا تملكين غير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي.
إزيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
والله أنا في البركة اللي يا شيخ سعد
أحبك الله
والكرام لا تتريش عليه. والله
الله يعزك يا أخي.
يا شيخ سعد لي عندك سؤال ورجاء.
تفضل.
السؤال هو دلوقتي بيجوز اللي واحد المرة يعني بيجوز اللي هي تحل شعرها؟
حاضر.
يعني مثلا عشان تزوج شعرها وعشان مثلا تغير لون شعرها ده السؤال. والرجاء ان انا تدعي لي ربنا يبارك لي بناتي وربنا يرزقنا الولد الصالح يا رب
ان شاء الله عز وجل. اسال الله ان يبارك لك فيهن وان يجعلهن قرة عين لك وان يبارك في بنات المسلمين وابنائهم. نعم يا
معايا بنت عمرها 4 سنوات بنت عمرها 2 سنين فانت لبس البنت الحجاب بارك الله فيك لان عاوز ربهم بصراحه تربيه على الاسلام يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من البدل الخضام اللي بيتحط في الايدين بتاع النساء.
نعم.
والمنكير ده والاثنين بيتحط في الاظافر ده يعني.
اي نعم.
مش يمنع المية اللي توصل للاظافر والايدين.
حاضر.
حلال ولا حرام؟
حاضر.
شكرا.
أقول أجيب على أخينا الذي سأل هل يجوز للمرأة أن تحني شعرها؟ نعم نعم يجوز للمرأة أن تغير الشيب في رأسها بالحناء أو بالأصباغ بشرط أن تتجنب اللون الأسود بالخضاب أي بالحنة وبالصبغة صفرة حمراء أي لون كما نرى في زماننا هذا. وقلت في الدرس الماضي إن النساء في زماننا هذا أصبحن يغيرن شعورهن بألوان عجيبة كل خصلة بلون كل مجموعة شعر بلون تمشي كأنها مهرجان تمشي كأنها حديقة من الحدائق الغناء بأصناف وألوان عجيبة. فأنا أقول يجوز للمرأة أن تغير الشيب أو أن تغير لون رأسها بأصفر بأحمر بأي لون من الألوان لكن يتجنب السواد. يسأل أخونا بارك الله فيه عنده بنتين أو عنده بنتان واحدة 4 سنوات والأخرى 2 سنين متى يبدأ تعليمهن الحجاب؟ أقول يبدأ تعليم الحجاب منذ الصغر لا بالوجوب ولا باللزوم. وكما قلت من قبل آتي لها بخمار صغير وتلبس البنت هذا الخمار وتقف أمام المرآة وأقول لها الله ما أجمل هذا الوجه يا سلام ما أجمل الخمار انظري أنت كيف جميلة وانظري كيف زين وجهك هذا الخمار وكيف ظهرت صورتك جميلة. لكن بعد ذلك تخلع هذا الخمار وتسرح شعرها وتقف قدام المرأة أيضا ونقول لها ما شاء الله انظري إلى وجهك الجميل بالشعر الذي خلقه الله عز وجل إنه جميل يا ليتك تغطين هذا الشعر الجميل حتى لا يراه غيرك. من 4 سنوات أبدأ أعلمه هذا من باب الحث لكن لا من باب الأمر ولا الإرغام. إذا قالت البنت لا أريد الحجاب وأنا أنفر منه لا مانع أقول لها لا عليك ولا تلبسيه ما عليك وأخذ الخمار وأبعده وأقول لها لكن أختك فلانة ما شاء الله عليها تحب الخمار انظري إليها تحبين الخمار يا سمية؟ تقول نعم يا أبا. أقول لأختها زينب انظري بقى إلى سمية كيف أنها تحب الخمار ولا أفرض عليه حتى تأتي هي وتقول أنا أريد أن ألبس الخمار مثل أختي أنا أريد أن ألبس الخمار مثل أمي أنا أريد أن أتحجب مثل خالتي أو عمتي شيء جميل لكن لا تؤمر به ولا يفرض عليها. وأنا أريد أن أنبه وأوجه رسالة إلى الأم والزوج كثير من الآباء إذا أراد أن يحجب ابنته عند سن معينة تقول له أمه لا تفعل تقول له أمها لا تفعل لا نريد أن نكبت البنت لا نريد أن نضيق عليها دعها تعيش شبابها دعها تعيش طفولتها. من قال أن الخمار يمنع أن تعيش البنت شبابها وطفولتها؟ من قال؟ ومن قال أنه لازم؟ ما يا أحد يقول إنه لازم لكني أعودها عليه. فإذا حان الوقت ووجب عليها الحجاب كانت مهيئة نفسية كما قلت بالتمهيد بلفت الأنظار بالكلام عن الصالحات من النساء والبنات هذا هو الدرس. لكن أقول حتى لو أرادت الزوجة والزوج أن يلبسن البنات الحجاب تقول جدتها إما أم أبوها أو أم أمها لا تفعلي أو خالتها أو عمتها لا تفعلوا ستضيقون على لا تسمعوا كلام الغير. أنا الذي سأسأل عن بناتي وأنا أعيب على كثير من الأخوات الملتزمات وربما المتنقبات لا تلبس ابنتها أبدا خمار منذ الصغر حتى تشب ما فكرت يوما أن تلبسها خمار ولا أن تغطي شعرها حتى بغطاء ولو جميل قصير مزين ما ألزمت بحجة أنها لا تريد أن تكبت طفولتها ولا أن ترغمها على شيء. لا أنا أعودها منذ الصغر. فلما تفجأ الأم المنقبة والمحجبة وبلغت البنت السن التي يجب فيه أن تتحجب تلبسها الخمار فتأبى البنت وترفض لأنها تعودت على الرفض وتأخر الكلام إلى سن عدم القبول وإلى سن تأبى البنت فيه أن تسمع كلام غيرها وهي بداية المراهقة، وهذه الفترة من أحرج الفترات. لهذا أقول لأخينا أبدأ أعودها تعويدا طبيبا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
الله يحييك يا فضيلة الشيخ. لو سمعت عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ايوه، انا متزوج يا فضيلة الشيخ بقالي 5 سنوات.
نعم.
وزوجتي كانت تحمل وتسقط يعني.
نعم.
تحمل وتسقط، فجت حملت وقعدت 5 شهور. وبعد ال5 شهور جت الدكتوره قالت لها لازم تعملي اشاعات وكده. فعملت الاشاعات قالت الجنين اللي في بطنك دماغه طريه ضعيفه لازم ينزل. فضلت الشيخ.
حاضر اسمع.
نعم، قالت الدكتوره قالت لها الجنين لازم ينزل. فقلت لها، فاتصلوا علي قلت لها ما تنزليش الا لما ايه الا لما نسال الشيوخ وكده. فعلما سألنا جيت بعثت رسالة هنا في الجماعة الشيوخ في السعودية هنا.
نعم.
فعلما ردوا علي وكده فاتصلت عليهم قالوا رحنا للدكتور والدكتور نزله.
نعم.
فدلوقتي هل علينا اسم ولا علينا مثلا ان احنا دي ان احنا ندفعها؟ لان هو دلوقتي اتخلص عنده 5 شهور بقت فيه الروح. وهل ان كان علينا فدية ان احنا ندفعها؟ نتفحل مين ولا نوجهها فين بالضبط؟
نعم.
وجزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أنا أقول السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ، أنا اللي حضرتك كنت كلمت حضرتك من شوية، بس أنا بكلمك بالتليفون مش ما سمعتش في التلفزيون لأن أنا برا. اللي أنا عندي دفتر توفير في مكتب بريد وعايزة أطلع أحج.
حاضر. أنا قلت ما دام لا يوجد عندك مال بخلاف هذا المال، مفيش مال تاني، اخرجي ان شاء الله تعالى بهذا المال، وارجو ان يتقبل الله تعالى منك مع اثمك، مع انك آثمة لانك وضعت هذا المال في هذا المكان الذي
ما كنتش أعرف والله.
فإن لم تكوني تعلمين، قال ربنا عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمالك إن شاء الله حلال لجهلك أو لعدم علمك، وحدك إن شاء الله بإذن الله مقبول. أسأل الله أن ييسره لك ولنا ولسائر المسلمين، وأن يرد الجميع مغفورا لهم بحوله وقوته، وتقبل الله منا ومنك إن شاء الله.
شكرا.
الله يكرمك. السلام عليكم. أقول لأخينا الذي سأل، للأسف الشديد أنه ذهب إلى طبيبة وقالت له إن الجنين غير مكتمل ولا بد أن ينزل. كان من الواجب على هذا الرجل أن يذهب إلى طبيبة أخرى وإلى ثالثة، فلا يقرر نزول الجنين طبيب واحد، بل جمع من الأطباء يقرر فيه هؤلاء الأطباء أن بقاء الجنين فيه ضرر على الأم. لكن إن كان بقاء الجنين سينزل غير مكتمل نتركه لا ينزل، ينزل في معاده الذي شاءه الله عز وجل. وإن نزل غير مكتمل نرضى ونسلم، إن نزل معاق نرضى ونسلم، إن نزل وفيه آفة أو عاهة نرضى ونسلم، هذا بلاء يريد الله أن يختبرنا به. لكن لا نتعجل أمر الله بإنزاله لأننا حكمنا أنه غير مكتمل. كان من الواجب على الطبيبة أن تترك الجنين ما دام لا يضر بالأم، إلا إذا أدى إلى ضرر بالأم. وما دام أسقطته الطبيبة وأنزلته الطبيبة فلا إثم عليك ولا على امرأتك. ظني أن امرأتك كانت تتمنى أن يبقى جنينها، وأنت كنت تتمنى كذلك، لكنكما أرغمتما على الإنزال بمشورة هذه الطبيبة. فإن كان هناك إثم فتتحمله الطبيبة، أما أنت وزوجتك فأسأل الله أن تكون بريئين من هذا الإثم، والله أعلم. الأخ الذي يسأل هل خضاب اليدين والرجلين حلال؟ نعم، نحن نقول الآن، نقول إن الخضاب حلال، بل إنه مأذون به، بل إنه ربما يكون واجبا إذا أراد ذلك الزوج. لكن المانيكير الذي يوضع على الأظافر لا تضعه المرأة، لهذا فهم من النص أن نساء ابن عمر كن يخطضبن وهن حيض، كن يخطضبن وهن حيض، أي في حال الحيض، لأنها لا تتوضأ ولا تصلي، فيبقى الخضاب في يديها يوم بأكمله لا بأس. فقال بعض أهل العلم إن المانيكير الذي يطلع على الأظافر هذا المانيكير عازل لا يوصل الماء إلى البدن، لهذا يمنع المانيكير في أثناء الطهر، لأنه يحول بين وصول الماء والبشرة، ولهذا يمنع من تمام الطهر ولا يصح الوضوء، وهذا المانيكير على الأظافر. طيب، واحد يقول الخضاب الحناء لما يوضع في اليد وفي الأظافر يلون الأظافر ويلون اليد، لماذا تتوضأ المرأة ويتصح الصلاة به؟ نقول لأن الخضاب تتشربه البشرة، يتشربه البدن، البدن يتشرب الخضاب، لكنه لا يتشرب المانيكير، والمانيكير إذا وضع على الأظافر فإنه يحدث طبقة عازلة، يكون طبقة عازلة، بدليل أن المرأة أحيانا تقشره بأظفرها يتقشر، إذن هو عازل يمنع وصول الماء إلى البدن، لهذا لا يصح المانيكير في حال الطهر إلا إذا وضعته المرأة من الصباح حتى الظهر أو من العشاء حتى الفجر وتزيله لتتوضأ. وهذا كلام للأسف الشديد نراه على كثير ممن يسمين أنفسهن ملتزمات، وربما رأيت للأسف الشديد من تسمي نفسها أخت وملتزمة، وربما تكون داعية، وربما تكون مقدمة برامج دينية، وقد وضعت على أظافرها ألوان وأصباغ وأشياء بكل الألوان، بلون الخمار، بلون الطرحة التي على الرأس، وبلون النظارة التي على العينين، وبلون أحمر الشفايف، أيضا لون الأظافر بنفس اللون، لأنها ست شيك، ست جميلة تحب الجمال، فتجعل هذا وهي تدعو إلى الله، وهي ربما أنها في حال طهرها، لأننا نراها في كل مرة هكذا. متى يأتيها الحيض؟ هل يأتيها الحيض من البرنامج إلى البرنامج بدليل أنها تفعل هذا وتضع المانيكير؟ أنا أقول بعض الأخوات أو بعض النساء يجهل هذه المسألة، فننبه عليها. المانيكير يمنع وصول الماء إلى البدن، فلا يصح الوضوء مع وجود المانيكير، لهذا كان نساء ابن عمر يخطضبن في حال الحيض، في حال حيضهن حتى لا تمتنع. أقول سؤال للأخت التي سألت قبل ذلك عن علاج مرض القلب الغل والحسد. مرض القلب مرض فتاك، مرض شديد يؤذي القلب والبدن، يجعل العبادة غير مرغوبة، يجعل العبادة غير مقبولة، بل إنه يفسد على العبد حسناته ويهلك طاعاته، هذا الغل، هذا الحقد. فأنا أقول إن علاج هذا المرض يأتي بطريقين، كما قال الإمام الغزالي، قال بطريق علمي وبطريق عملي. أما الطريق العلمي هو أن نعرف، أن نقرأ أو نكتب الآيات التي تمنع الحقد والغل والحسد، ونكتب الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكبر والغل والحسد، أمراض القلب، ونحفظ هذه الآيات ونسترجعها باستمرار، بل ربما نكتبها أمامنا فتكون بين أيدينا. ثانيا، أن أؤمن بالله عز وجل، أؤمن بقدره وقضائه، أؤمن بعدله وحكمته. لما أعطى لفلان ومنعني ما أعطى لفلان إلا لحكمة، وما منعني إلا لحكمة، فالأمر أمره والحكم حكمه والتدبير تدبيره، ألا له الحكم والأمر؟ الله عز وجل له الأمر كله، وهو الذي يقدر الرزق، يهب لمن يشاء ويضيق على من يشاء، يوسع الرزق على من يشاء، يرزق من يشاء بغير حساب، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ويضيق، فكله حكمته. لماذا أعترض على فلان أنه جميل؟ لماذا أعترض على فلان أنه غني؟ لماذا أعترض على فلان أو أحقد عليه لأن عنده أولاد وأنا ما عندي؟ هذا ليس بيده، إنما هو من عند الله. فتأتي بدليل علمي وبدليل عملي، هو دائما أن أستعيذ بالله من شر نفسي ومن وساوس الشيطان، ودائما أقول هذا من عند الله، وما على العبد إلا أن يرضى ويسلم لأمر الله تعالى. أقول نعود إلى خضاب الأيدي والأرجل، هل يجوز للمرأة أن تخضب يديها؟ نعم يجوز. هل يجب عليها أن تخضب يديها؟ إذا أمرها الزوج. هل تأثم الزوجة إذا لم تخضب يديها؟ لا تأثم، لأنه أمر زينة مباح، من شاء أخذ به ومن شاء تركه. قلت إن بعض الناس يستدل بحديث وجوب خضاب أيدي المرأة ورجليها من حديث هند بنت عتبة، لما ذهب النبي ليبايع النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم فتح مكة، فمدت هند يدها من وراء حجاب إلى النبي، فنظر النبي إليها وقال هذه يد سبع أو يد امرأة؟ قالت بل يد امرأة يا رسول الله. قال خضبيها بالحناء، غيريها. وأيضا ما ورد أن امرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب، أي برسالة، من وراء حجاب، ومدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما أدري أيد رجل هذه أم يد امرأة؟ قالت بل يد امرأة يا رسول الله. فقال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. استدل بعض الناس على وجوب الخضاب، أي تغيير الأيدي والأرجل، بالحناء لورود هذين الحديثين، حديث هند بنت عتبة وحديث المرأة. أقول إن الحديثين ضعيفان، لا يبنى عليهما حكم لسبب، هو أن المرأة إذا وضعت في يديها الحناء لا يجوز لها أن تبدي هذه الزينة لغير المحارم. كيف يرضى النبي لهند بنت عتبة أن تمد يدها لتبايعه على الإسلام، ويأمرها أن تجعل حناء، أن تزين يدها؟ أيليق هذا بالنبي؟ النبي الذي جاء بستر المرأة وحفظها، النبي الذي جاء بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، هو الذي يأمرها أن تذهب وتتخضب وتأتي لتبايع النبي؟ وهل كان يبايع النبي النساء باليد؟ أبدا. وهل يقبل النبي من امرأة أن تعطيه كتابا أو رسالة ويقول لها اذهبي فخضبي يدك وتعالي هات الرسالة؟ هل يريد النبي أن يرى يديها محمرتين، أن يرى يديها محمرتين متزينتين؟ هل يليق؟ لا يمكن. فالحديثان ضعيفان، لا يستدل بهما على حكم من الأحكام، بل إن اختضبت المرأة إذا وضعت المانيكير في يديها، إذا زينت يديها بالحناء، لا يجوز لامرأة إن تخضبت أو وضعت الأصباغ على يديها ورجليها، لا يجوز لها أن تظهر هذه الزينة لغير المحارم. تعجب لما ترى أخت محجبة أو متنقبة وقد وضعت الحناء في يديها لأنها عروس مثلا، وما أدري من الذي قال لا تضع الخضاب إلا العروس، وفي ليلة عرسها، وحتى في بلدنا جعلوا ليلة خاصة يسمونها ليلة الحناء تسبق ليلة البناء، ليلة ليلة كاملة يجتمع النساء كلهن، يجتمعن ليضعن الخضاب والحناء طوال الليل ويرقصن بالحناء ويغنين بالحناء. وأدري جعلوا الحناء مقدسة، جعلوها مقدسة، لها مناسك، لها نسك، ليلة لها مناسك، وما أدري من أين جاءت هذه المناسك. وللأسف الجميع يفعل هذا ويقع فيه، بل إني أقول لكم أعجب من هذا، وهو الأمر المنهي عنه. المرأة تزين يديها لأن المرأة مطلوب لها أن تتزين، لكن هل يتزين الرجل بالخضاب؟ يجعل الرجل في يديه حناء وفي رجليه حناء، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذه زينة خاصة بالنساء، هذه زينة خاصة بالنساء. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجل بالمرأة وأن تتشبه المرأة بالرجل، ولعن المتشبهين والمتشبهات، ملعون. هل يجعل الرجل في يديه حناء؟ عيب، عيب عليك أيها الرجل. وقلت لكم في مصرنا يجعل ليلة للحناء خاصة للرجل وليلة خاصة للمرأة، وترى الرجل أيضا العروس يضعون له حناء في يديه، فإن كان يبغضه قالوا له لا يصح، لا يصح أبدا أن لا تضع حناء في يدك، لا زوجتك ممكن ما تحبكش، زوجتك ممكن ما تخلفش منك، زوجتك ممكن لا تدوم عشرتها معك، لا لابد أن تضع حناء في يديك. أنا رجل، يقولون لا حتى يبارك الله لك في زواجك، ويدخلون بهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويجعل الرجل في يديه حناء كالمرأة. هذا عيب على الرجل أن يصير كصورة المرأة وزينتها، بل هذا الأمر مباح للمرأة فقط، أما الرجل فلا يجوز له أن يضع الحناء في يديه، لأنه عندئذ يتشبه بالنساء. طيب الولد الصغير ممكن نجعل في يديه حناء؟ لا بأس لأنه صغير، لكنني كما قلت للأخي لما أراد أن يحجب ابنته قلت له ابدأ منذ الصغر، أيضا أبدأ منذ الصغر مع الولد. إذا أراد أن يضع الحناء في يديه أقول له هذا للبنات وأنت ولد ذكر، هذا للنساء وأنت رجل، لا يصح لك أن تجعل هذه الحناء. لكن إذا قلت إنه صغير ولا يفهم هذا ممكن، هذا أمر مباح، لكني لا أعوده عليه، لأنه إذا اعتاد لما يكبر يريد أن يتزين أيضا لامرأته. هل يجوز للرجل أن يضع الحناء في يديه ورجليه، الخضاب في يديه ورجليه في حالة واحدة؟ إذا كان للتطبب والعلاج، إذا كان للتطبب والعلاج. أحيانا بعض الأمور كما يقول بعض أهل العلم، إذا كان مصاب في يديه ورجليه بتشققات معينة، تشققات جفاف في الجلد، قالوا إن أطيب علاج له هو الحناء. إذن لما وضع الحناء وضعها للتطبب للعلاج لا للزينة. أما المنهي عنه بالنسبة للرجل ألا يضع الخضاب على يديه ورجليه طلبا للزينة والجمال، لكن للعلاج نعم يجوز. سؤال: لماذا نهى الشارع عن نتف الشيب ولم ينهى عن تغيير الشيب بل أذن فيه؟ لماذا؟ الجواب أن النتف تغيير لخلق الله، أما الصبغ ووضع الحناء على الشعر واللحية ليس فيه تغيير لخلق الله، لأنه ليس دائم، إنما هو مؤقت ويزول بعد مدة، يزول ويرجع مرة ثانية اللون الذي أراده الله عز وجل. فالنهي عن نتف الشيب لأنه تغيير لخلق الله وتدليس وتلبيس على الرائي، إظهار للشباب وقد كبرت المرأة والرجل، إظهار للقوة وقد ضعف البدن ووهن، ففيه تدليس وتلبيس. أيضا أقول إذا أراد الرجل أن يتزين لزوجته، يتزين بالمشروع. وهذا أمر أود أن أنبه وأؤكد عليه، لأنه للأسف بل لغاية العجب أن ترى الرجل أيضا قد وضع الحناء في يديه، وإذا مد يدها لا تدري أنها يد رجل. هو هذا اللي يعترض عليه النبي، لهذا قال أياد رجل أم يد امرأة، حتى وإن كان الحديث ضعيف. قال النبي أياد رجل أم يد امرأة، فقالت بل يد امرأة يا رسول الله. قال لو كنت امرأة لا وضعت الخضاب، لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالخضاب. فيه دليل وإن لم يستدل من هذا الحديث على أن الرجل لا يفعل هذا، لأن النبي سأل أياد رجل أم يد امرأة. الفرق بين يد الرجل ويد المرأة أن المرأة تضع الحناء والرجل لا يضع الحناء. قلت هل إذا قال الزوج للزوجة لا تضعين الحناء فإني أبغض هذا وأكرهه، هل تقول أنت تكره شيئا سنه النبي، بل سأضع الخضاب رضيت أم كرهت؟ لا، بل وجب عليها أن ترضي زوجها وأن تطيعه، لأنه مرها بمنكر بل أمرها بشيء مباح، وطاعة الزوج واجبة، فوجب عليها أن تطيع زوجها. قلت لكم لما سألت المرأة أم المؤمنين عائشة أتخطب المرأة يا رسول الله، يا عائشة يا أمه، أتخطب المرأة يا أمه؟ قالت نعم. قالت وما لي أراك لا تخطبين؟ قالت لأن حبيبي لا يحبه، وإن كان الحديث ضعيف لكن فيه دلالة على أن عائشة ما كانت تخطب، وسائر النساء كنا يخطبن، لكنها لشدة حبها للنبي وطاعتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تفعل ما يرضيه، أو كانت تفهم محاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إن المرأة قد تقول لزوجها أنا أحب أن أتزين، كل النساء يفعلن هذا. أنا كنت في وسط النساء، في وسط النساء، والكل أتى بالحناء ووضع الحناء، وأردت أن أكون مثلهن حتى لا أكون غريبة ولا عجيبة، لكني أبغض هذا. وجب عليك أن تتمنعين، وجب عليك أن ترفضين، فهذا أمر ينبه عليه أيضا. أقول إن تزينت المرأة بالخضاب في يديها ورجليها هل يجوز لها أن تظهر هذه الزينة لغير محارمها؟ لا يجوز، يحرم عليها ذلك. وقلت إنك تعجب أشد العجب من امرأة متحجبة أو متنقبة وقد وضعت في يديها الحناء وهي تمشي بغير قفازين، بغير الجوانتي، ولون الحناء في يديها، وربما تشتري وتبيع وتمد يدها إلى الرجال الأجانب، وتظهر هذه الزينة تغطي وجهها وتكشف يديها. أي عجب هذا؟ أي حجاب هذا؟ أي ستر هذا؟ إذا غطت المرأة وجهها فعليها أن تغطي أيضا يديها، وخاصة إذا كانت اليدين، خاصة إذا كانت اليدان متزينتين، خاصة إذا كانت اليدان متزينتين، يعني فيهما مانيكير أو فيهما حناء، فإنه لا يجوز. طيب، هل يجوز للمرأة أن تستعمل الأصباغ الصناعية، الألوان الصناعية لتغيير الشيب أو لتغيير لون الشعر أو لتغيير اليدين، مثل المانيكير الذي يوضع على الأظافر بنية أنه زينة وبنية أنه خضاب أو بديل عن الخضاب؟ نعم يجوز، لكن بشرط واحد، أن يكون في حال حيضها لا في حال طهرها. وإن فعلت ذلك في حال الطهر فإذا وجبت الصلاة وجب عليها أن ترفع هذا. لكني أقول لأخواتي من النساء إن الأصباغ، تلوين الشعر وصبغ الشعر بالألوان لتغيير الشيب، يؤدي إلى تقصفه، يؤدي إلى تساقطه، يؤدي إلى أن الشيب ينتشر فيه سريعا. بعض البنات تصبغ شعرها وهي لا تحتاج إلى صبغة، شعرها جميل لأن الله خلقها هكذا، لكنها تريد أن تتزين كما تفعل البنات. وتصاب بآفة سريعة هي أن يدب الشيب، لأن بتجهد الشعر شوية أصفر وشوية أحمر وشوية أخضر فتجهد الشعر، ولهذا لا يعود الشعر إلى أصله فيدب الشيب، تراها أقل من 30 من عمرها وقد دب الشيب إلى رأسها وتندم أشد الندم. لكن هيهات هيهات، بعد أن فات الأوان والزمان، فأنا أحذر الأخوات من أن لا وإن أرادت أن تصبغ شعرها ففي السنة مرة أو مرتين، ليس كل شهر لون. اليوم هذا الشهر شهر الحمار، هذا الشهر شهر الخضار، هذا الشهر شهر الصفار، ما هذا العجب؟ ما هذه المشاغل التي شغلنا بها أنفسنا؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وإلى حكم آخر من أحكام زينة النساء، أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.